إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، كم هو جميل بالعبد المؤمن أن يقبل على وحي الله سبحانه وتعالى، سواء القرآن الكريم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينهل من علومها ويتأدب بآدابها ويتخلق بأخلاقها، ويحاول جاهدا أن يعالج نفسه على مقتضى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإن العبد المؤمن إذا رجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لن يجد إلا الخير، بل لن يفوته خير أبدا. ومن ذلك ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عظيم، وصية جامعة مانعة، وصية تشمل حقوق الله عز وجل ابتداء وأولا، ثم حقوق النفس، ثم حقوق العالم كله معك. هذا الحديث رواه صحابيان من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، معاذ بن جبل وأبو ذر رضي الله تعالى عنه، وهو من جوامع كلم النبي باتفاق أهل العلم، حتى أن بعضهم عده ربعا مهما من أحاديث مدار الإسلام عليها. هذا الحديث يقول فيه النبي ناصحا وواعظا ومرشدا ومنبها: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث أيها الإخوة الأحبة يبين لنا أول أمر ينبغي على الإنسان فعله، ألا وهو تقوى الله. فإن الإنسان كما أخبر الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أوجدنا في هذا الكون، بل ما أوجد الكون كله وسخره لنا، إلا لنؤدي المهمة التي أمرنا الله بها، القيام بالعبودية التامة الكاملة لله وحده لا شريك له سبحانه. وأعظم ما في العبادة هو أن تصل إلى مرتبة التقوى. ولذلك أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أفضل وأرقى أنواع الطاعة والعبادة والقربات، فقال: اتق الله حيثما كنت، ثم قال: واتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا اتقيت الله عز وجل لا يعني ذلك أن تكون معصوما كالملائكة، لا يعني ذلك أبدا أن لا تضعف نفسه أمام شبهة أو شهوة أو رغبة أو ميل، لا يعني ذلك أن رفقاء السوء لن يؤثروا بك، لا يعني أنك متق أن الشيطان لا يمكن أن ينفذ إلى قلبك أبدا، إنما أحيانا يضعفك فتقارف الذنب والمعصية. لكن المتقي لربه يعرف الحل والعلاج، يبادر مباشرة فيتبع السيئة حسنة بعدها حتى تمحوها. لا يستسلم للمعاصي، لا يستسلم للذنوب، لا يستسلم لهذا الواقع المرير، حتى أنه يصبح واقعا تاما ودائما عنده، إنما هو في مجاهدة دائمة، يحاول أن يغير، يحاول
مصلح يحاول أن يرشد مساره وأن يعيد نفسه إلى الدرب القويم إلى تقوى الله عز وجل. فما إن يهفو ويقارب ذنبا ومعصية إلا يحدث بعدها توبة أو يعمل عملا صالحا، إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. ولو تأملنا هذا الشطر من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لوجدنا عجبا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله واتبع السيئة الحسنة تمحها. لم يكتفي فيقول: وتخلق بالأخلاق الحسنة، أو ليكن خلقك حسنا، إنما قال: خالق الناس بأخلاق حسنة. كأن النبي يقول لنا بعضنا كما أنه قد يكون ضعيف الإيمان لكنه يحاول ليصل مرتبة التقوى، كما يذنب لكنه يرتكب بعدها الحسنة. كذلك هنا العبد المؤمن أحيانا قد لا يكون صاحب أخلاق حسنة، أو قد لا يكون صاحب أخلاق أفضل وأكمل، ولكنه مطلوب منه شرعا أن يتعامل مع الناس بمقتضى الأخلاق الحسنة، حتى لو لم تكن طبيعة، حتى لو لم تكن سجية، حتى لو لم تكن بمعدنه بفطرته، إنما يجب عليه أن يخالطه بالأخلاق الفاضلة. وخالق على معنى أو على وزن فاعل، أن يكون تعاملك وعلاقتك كلاما وفعلا وسلوكا وردات فعل على مقتضى الأخلاق الحسنة التي أمر الله عز وجل بها. وخالق الناس بخلق حسن، لم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام وخالق المسلمين بالأخلاق الحسنة، ولم يقل خالق أهلك وأقاربك بالأخلاق الحسنة، لم يقل خالق جيرانك بالأخلاق الحسنة. وهؤلاء أولى وأقرب الناس، وبالتالي هم أولى الناس بأخلاقك، لكنه أمرك أن تخالق الناس، كل الناس، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، صديقهم وعدوهم، سواء كان هذا الرجل حبيبا لك أو عدوا لك، لا ينبغي أن تعامله إلا بمقتضى الأخلاق التي أمرك الله أن تتحلى بها. هذا الكلام أيها الإخوة الأحبة يدلنا على مال الأخلاق الحسنة من عظيم المنزل عند الله عز وجل، أن يقرنها الله كما بين النبي في حديث يوحى إليه من قبل ربه فيجعلها مع تقوى الله. إن دل ذلك على شيء، إنما يدل على أن الأخلاق الحسنة من لوازم التقوى ومن أعمال التقوى ومن سلوك أهل التقوى ومن مقتضيات تقوى الله أن تخالط الناس بأخلاق حسنة. ليس من التقوى كما يتوهم البعض في سن الشباب عند الحرقة والحماسة والغيرة على دين الله، أنه يجب عليك دائما وأبدا أن تكون مقطب الجبين، وأن تكون دائما عابسا لا يرى منك أهل المعاصي والفجور إلا عبسة مالك الغضبان. هذا يظنه بعض الأخوة ويظنه قربة إلى الله عز وجل. نعم، لا تبتسم له وهو يقارف ذنبه حتى لا تكون ابتسامتك له إطراع، ولكن إذا لقيته بش له وبش كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بل من أخلاق النبي الفاضلة أنه في سلوكه وعمله كان يدخل عليه أناس لا يحبه، ولا يحب أخلاقهم ولا تدينهم ولا سلوكهم، بل يعيب عليهم، ومع ذلك إذا دخلوا هش له وابتسم وتكلم بأريحية. هذا من أدب النبي الذي علمنا إياه. هذا ليس نفاقا حاشا رسول الله، وليس تزلخا، وليس كذبا كما قد توهم البعض ممن بالغ في معاني الصدق، إنما هو حقيقة من لوازم الأخلاق الطيبة، لأن الخلق الفاضل من الدين. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي شيء يدخل الناس الجنة أو أي شيء أثقل في الميزان يوم القيامة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وفي رواية: البر وحسن الخلق. حسن الخلق أيها الإخوة الأحبة ليس فضلا ونافلة نقدمها للناس، إنما تطبيق عملي لتديننا، لالتزامنا، لسلوكنا، لمعرفتنا بحقائق الأمور فيحملنا ذلك على الأخلاق الفاضلة. وكم من رجل في طبعه غضوب لكنه بتدينه كبت هذا الغضب، وكم من رجل بخيل لكنه ألزم نفسه بمكارم الأخلاق من الجود والكرم والسخاء، وكم من رجل متهور لكن تخلقه بالأخلاق الحسنة دفعه إلى الاتزان والتهدى والتروي والحلم والأناء. الأخلاق الحسنة باب كل خير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سألته امرأة يوم من الأيام وكانت ذات زوجين، يعني عندها زوج توفي ثم تزوجها آخر، فقالت: يا رسول الله، إن كنا في الجنة مع من أكون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. أخذ منه أهل العلم أن المرأة لو مر عليها في حياتها زوجان والكل كانوا في الجنة ما قضي تبقى مع الأخير، مع الأول، مع الأقدم، مع أبو الأبناء، أبدا. أيهما أفضل معها خلقا في الدنيا فإنه يحق بها يوم القيامة. هذا الأمر أيها الإخوة الأحبة يجب أن ننظر إليه من هذا المنظار، أن التحلي بمحاسن الأخلاق دين. ولذلك انتبهوا معي، التحلي بصفات النفاق هو عكس الأخلاق الحسنة تماما. الذي عنده أخلاق حسنة إذا خاصم لا يفجر، إذا حدث لا يكذب، إذا عاهد لا يغدر، إذا وعد لا يخلف. إذن الخلق عندنا له ميزة وخاصية وليست فقط قضية من نافلة القول. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ليس فقط دينه، ملتحي، محافظ على الصلوات، يصوم، يزكي، حج بيت الله الحرام، لا يقارف معصية، لكن خلقه شنيع، سيء الطباع، هذا لا تزوجوه. فلا بد مع الخلق من الدين، ولا بد من الدين مع الخلق. ولذلك يكمل العبد نفسه إذا تخلق بالأخلاق الفاضلة. الأخلاق الحسنة كما قال بعض أهل العلم لا تحتاج إلى تعريف، كل ما يعرفه الناس بأعرافهم أنه من الطباع الفاضلة والأخلاق الحسنة، من خفض الجناح ولين الجانب، يكون كلين العريكة، متبسم بوجه الناس، طلق معهم، يعفو عن زلاتهم، يغفر لهم خطيئاتهم، لا يحمل حقدا، يتجاوز، يعفو، كل هذا من الأخلاق الطيبة. ولكم يعجبني قول بعض أهل العلم: إذا أردت معيارا وضابطا للأخلاق الحسنة فطبق ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. أحب لأخيك ما تحبه لنفسك، كيف تحب أن تعامل، كيف تحب أن تخاطب، كيف تحب أن تتكلم معك، كيف تحب أن تكون ردة فعل أحد معك على فعل أن فعلته نفسه افعله مع الآخرين. أيها الأخوة الأحبة، نحن اليوم نعاني من أزمات، من قلة التدين وضعف الوازع الدين والإيمان يقينا، لكننا نعاني أيضا من مساوئ الأخلاق في علاقاتنا الاجتماعية مع جيراننا، مع أهلنا، مع أحبابنا، مع أصحابنا، مع ألصق الناس بنا. قد تجد الرجل فظا غليظا مع زوجه وأهل بيته، مع أولاده، بل بعض الأولاد قد ينقط أباه بشدة أخلاقه السيئة وقساوته وفظاظته، وهذا ليس من الدين. المؤمن هين لين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بشر أصحاب الأخلاق الفاضلة بشارة عظيمة، قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. كلما ازداد خلقك حسنا كلما كان ذلك طريقا إلى تدينك الطيب المبارك. يرحم الله معلمنا وأستاذنا ومربينا الذي له فضل علينا بل على بلدتنا كلها، أعني الحاج محمد عبد الحي رحمه الله. كم مرة سمعناه يقول: إذا رأيت الرجل ولو كان عاصيا صاحب أخلاق فاضلة فتوسم به الخير وارجو له الهداية، أما إذا رأيت الرجل صرفا سيئا قبيحا عنيدا متكبرا مستعليا متفاخرا فهذا لا أمل فيه والعياذ بالله. وفعلا من يستقبل نصوص القرآن والسنة يجد أن الله لا يهدي المتكبرين
ولا الظالمين ولا الكذابين ولا يصلح عمل المفسدين. ولذلك أيها الإخوة الأحبة، تحلينا بالأخلاق الحسنة دين ينبغي أن نتقرب إلى الله به، وأن نعلم أنه أمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل ما في الميزان تقوى الله وحسن الخلق. فلذلك أنت ستنال أجورا عظيمة فقط على ابتسامتك بوجه أخيك، تبسمك بوجه أخيك لك صدقة. مجرد أن تبذل المعروف بين الناس، مجرد أن تكف أذاك عن الناس، مجرد أن تعفو عن زلات الإخوان، مجرد أن تعفو عنهم ولو أخطأوا وتصفح عنهم وتتصف بصفات المغفرة والرحمة، هذا من محاسن الأخلاق التي نحن اليوم بأمس الحاجة إليها على كل الصعد: الاجتماعية، العامة، الخاصة، الأسرية، في العمل. حتى في العمل الموظف مع مدير عمله والمدير مع الموظفين ينبغي أن يكون بيننا من الرحمة والأخوة والمحبة والتعاون والبر. ولذلك الناس تذكر دائما بالخير المتواضع الهين اللين، لأن الله غرس في الفطر قبول هذه الصفات العظيمة. لذلك الأخوة الأحبة، عندما أوصانا النبي هذه الوصية الجامعة علينا أن نتأدب بها وعلينا أن نتحلى بها. وحتى لا يفوتني الكلام، أظن أن البعض قد ينزعج: كيف سأتخلق بأخلاق حسنة مع الكافر أو مع العدو أو مع الخصم؟ أبدا، لا بد أن أريه الغلظة. الغلظة تريه إياها عند حلبة الصراع، أما في التعامل العادي لابد من أخلاق فاضلة. نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو أحرص الناس على الحق والتوحيد والإيمان والهداية، جاءه أحد كبار المشركين يزبد ويرعد كما قال ويتحدث، فتبسم أمامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أبا الوليد، هل جلست فأصغيت؟ اجلس اسمع كلامي، إن أعجبك خذ به، ما أعجبك انتحر. بقمة الهدوء ورباطة الجأش، هكذا ينبغي أن يكون العبد المؤمن، ليس فقط غلظة وشدة، بل الله عز وجل قال لنا: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولذلك يا إخوة الأحبة، الله عز وجل حكى في علاقاتنا نحن ونحن إخوة، أمرنا فقال: وكل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. لا تتخيل الكلمة المناسبة فقط ولا الكلمة الجميلة الحسنة، بل اختر الأحسن والأفضل والأليق والأكمل وخاطب به إخوانك، ستأسر قلوبهم وتغرس في قلوبهم حبك واحترامك إن فعلت ذلك. هكذا سيسود بين المسلمين جو من الوئام والمحبة والاحترام والأخوة. وحتى لا أطيل، كلنا يعلم أن أعظم الأخلاق احترام الكبير، احترام ذي الشيبة، احترام العالم، والرحمة بالصغير. والله لو عملناها فيما بيننا أيها الإخوة، واعترف أحدنا لمن سبقنا بالعلم والدين والفضل بفضله واحترمه ووقره، لكنا بخير عظيم. لو نظرنا إلى الصغار الذين هم بحاجة إلى تقويم وتسديد وتربية وتوجيه بعين العطف والرحمة والشفقة، سيتأثرون بنا قطعا. أما عندما نغلظ على الصغار ولا نحترم الكبار، فقد نزعت الرحمة من قلوبنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الذي يتتبع آيات القرآن في مدح النبي عليه الصلاة والسلام أو في وصفه صلى الله عليه وسلم يجد ملاحظة مهمة: أن النبي عليه الصلاة والسلام رغم جماله وجلاله وبهائه وكماله، إلا أن القرآن لم يتحدث عن شيء من ذلك أبدا، إنما تحدث عن دينه وإيمانه وتضحيته وصبره وجهده وجهاده ورحمته بأمته وغيرها من المواصفات، وجمعها الله في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ها هذا الامتداح من الله للنبي صلى الله عليه وسلم بأميز صفة وإنك لعلى خلق عظيم يجعلنا نقف عند هذا وقفات. الأول، نعم نحن لن نبلغ أبدا معشار آلاف ما عند النبي من الأخلاق العظيمة، لكن النبي هو بمحل الأسوة والقدوة، وهو الذي ينبغي أن نتخلق بأخلاقه وأن نتأدب بآدابه. فعندما يمدحه الله وإنك لعلى خلق عظيم، كأن الله يقول لنا يا أتباع محمد تخلقوا بأخلاق محمد، كونوا مثل محمد أو على الأقل على درب محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تجتهد لتتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو الخلق العظيم الذي قال الله عن النبي وإنك لعلى خلق عظيم؟ قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت كان خلقه القرآن. القرآن عقائد ينبغي أن نعتقدها، وأحكام ينبغي أن نمتثلها، وقصص ينبغي أن نعتبر ونتعظ بها ونصدقها، وأداب وأخلاق ينبغي أن نتخلق بها. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يمدحون في كتب السير، فيقال عن أحدهم كان قرآنا يمشي على الأرض. يعني لو أردت أن تنظر إلى ترجمة عملية واقعية للقرآن بالسمك والأدب والخلق والواقع، فانظر إلى حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أين نحن وأنا أولكم من هذا الخلق الرفيع العظيم الذي ينبغي أن نتخلق به؟ فينبغي لنا أيها الإخوة الأحبة، إذا أردنا أن نتخلق بالخلق العظيم، أن نعود إلى القرآن، وعند قراءتنا ختمة القرآن الشهرية كما يقال، أن نقف عند كل آية عن كظم الغيظ، عن العفو عن الناس، عن 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 عن، كلها أخلاق حسنة، وضعها برنامجا في حياتك، وقل أنا مضبط منها 30%، لكن في كم واحدة صعبين علي، سأروض نفسي حتى أطبقهم، وأعفو عمن ظلمني حتى ألقى الله بها يوم القيامة. هذه نعمة عظيمة. هكذا يصلح الإنسان نفسه، أن يضع برنامجا وجدولا زمنيا عمليا حتى يغير طباعه من السيء إلى الحسن إلى الأحسن بمشيئة الله عز وجل. أقبل على سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، واقرأ أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى قمة وروعة الأدب والأخلاق السامية الراقية التي مارسها وسلكها مع الصحابة ومع الناس، حتى مع من كان معه فظا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عمله بقمة الأخلاق، فأسره حتى قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. لماذا قال هذه الكلمة؟ لأن وجد من الصحابة أنهم أغلظوا عليه، وحق لهم أن يغلظوا عليه لأنه قلل أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي مع ذلك وهو رحمة المهداة أراد أن يرحم حتى هذا ويعلمه ويؤدبه، فبين له واستماله إليه فقال ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. إذن أيها الأخوة الأحبة، محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق هي مما قال عنه النبي إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق. إياكم أن تظنوا أننا إذا تحدثنا عن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وتطبيق شرع الله وإقامة حكم الله في الأرض ومحاربة الطواغيت والكفار والمعاندين ومجاهدتهم والدعوة على الظالمين، كل هذا صحيح وحق، لكن هذا لا يبرر ولا يعني أبدا أن نبتعد عن أمور بدهية في ديننا وإيماننا وإسلامنا. نحن اليوم أحيانا قد نغرق بواقع الإعلام وبفعل الإعلام والضجة الإعلامية، فنقول ضمن قالب واحد أو نوضع في زاوية واحدة كأن هذا هو الإسلام، وما عدا ذلك لا تضيع بالحقوق أبدا. هذا مدخل عظيم لدعوتنا، ووالله لكم رأينا دعاة إلى الله عز وجل كان لهم أثر في الناس وفي سلوك الناس وإيمان الناس وأخلاق الناس من أدب الداعية أكثر من كلامه. فأسأل الله العلي القدير أن يخلقني وإياكم بأخلاق القرآن، وأن يؤدبنا وإياكم بأدب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا وصلى وسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، فقد أمرنا الله عز وجل بذلك في كتابه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أخلقنا بأخلاق القرآن وأدبنا بأدب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم تول أمرنا، اللهم تول أمرنا، خذ بنواصينا لما تحب وترضى، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، اللهم اشف أحبابنا وإخواننا وأقاربنا ممن ابتلوا بالأمراض، اللهم عافهم مما هم فيه يا رب العالمين، وأخرجهم إلى ديورهم سالمين آمنين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين في بلاد الشام، وفرج عن المسلمين في أرض الرباط فلسطين وفي سائر الأرض يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين المظلومين من المسلمين في سجون الظالمين يا رب العالمين، من المسلمين المجاهدين والعلماء الربانيين والدعاة المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.